هذا العصر، مشركي هذا العصر يذهبون إلى الأولياء والقبور ويشركون بالله، يزداد شركهم، يزداد شركهم. وأما مشركي الجاهلية إذا ركبوا في الكيس دعوا الله مخلصين له الدين. فشوفوا فرق، ولا كلهم والعياذ بالله كفار. يعني على فكرة ترى الكفار والمشركين وغيرهم هؤلاء ترى ما يحاسبون يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، ما فيه هذا على النار على طول مباشرة، ما عليهم نعمهم مثلا كالمسلمين اللي عليهم العصاة من المسلمين أو غيرهم، لا يحاسب. لكن هؤلاء والعياذ بالله يساقون إلى جهنم والعياذ بالله، بل حتى أن جهنم تمسك بأربطة بأحزمة من الملائكة. يعني كل حزام أو كل سلسلة حديد يمسكها 70,000 من الملائكة، والنار تبي تهيج على الكفار وتأكلهم لشنيع ما يصنعون من شركهم والعياذ بالله. وهو أعظم الظلم. شو الدليل على أنها أعظم الظلم؟ إن الشركة لظلم إيش عظيم. من هذا اللي كلام، من كلام الله سبحانه وتعالى عن من؟ عن لقمان وهو يوصي ابنه يا بني يا لا تشرك بالله، ثم وصى قال إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم. ثم تكلمنا عن أنواع الشرك. ما أنواع الشرك تكلمنا في الأسبوع الماضي؟ ها ثلاثة أنواع الشرك، ثلاثة أيضا. ها ما هي؟ الشرك الأكبر، أحسنت، والشرك الأصغر، وشرك خفي، أحسنت أحسنت أبو ناصر. شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر تكلمنا، قلنا الشرك الأكبر مثلا يدخل فيها جميع أنواع العبادات، مثل ما رأينا في بعض البلدان اللي يسجدون للقبور أو يسجدون للحجر أو للشجر أو غيرهم، هذا خلاص شرك أكبر والعياذ بالله، وهذا لا يغفره الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، خلاص حرمت عليه الجنة، ولا يطهر سبحان الله، حتى لو دخل النار ما يطهر، لأن الشرك نجس. إنما المشركون إيش؟ نجس، مشركين نجسين، مهما توضأ المشرك فهو نجس، مهما قال، مهما قال من الحق ومن الطيبة يبقى تبقى فيه النجاسة، ولا يطهره شيء ما دام وصل إلى الشرك. هم قلنا الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص، يقول الشيخ رحمه الله بن باز، يقول فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا، ولكنه من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقالوا، فقال الرياء، عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر ما هو؟ الرياء. والرياء أمره صعب، لماذا صعب؟ جدا صعب، لأنه يسمون أهل العلم من أعمال القلوب. يعني مثلا لو مثلا من البصر تقول أغلط بصري والحمد لله أقدر، يعني تقول مثلا السمع ما أسمع حرام وتنتهي القضية، عند رجلين ما أروح للحرام وتنتهي القضية. لكن الرياء والسمعة هذه من الأمور، من أعمال القلوب، اللي ليس من الأمر السهل التمكن منها. فذلك الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا ما جاهدنا على أنفسنا شيء كما جاهدنا في الإخلاص. مسألة الرياء مسألة ليست من الأمر السهل. فذلك الإنسان يخشى على نفسه، مثل ما قلنا لكم الإنسان ربما فرقنا بين الرياء والسمعة، تذكرون في الدرس الماضي فرق بين الرياء والسمعة؟ من يذكرها لي؟ فرق بين الرياء والسمعة في الدرس الماضي ذكرناها، ما الفرق بين الرياء؟ لا هذا السمعة، اي نعم، انه يعمل من اجل الناس يرائي، السمعة ايش؟ يسمع الاخرين، يجي هو مسوي عمل لله ويجي يقولك ترى امس والله قاعد تصيح في الليل وبكيت وما سويت كذا وسويت كذا وسويت، ها قمت وفعلت كذا من الاعمال الصالحه. فهذا يخشى على الانسان، الانسان يخفي عمله. انا اذكر من العلماء شيخنا الشيخ عبد الله بن دعود رحمه الله، وهو من كبار العلماء، من كبار هيئة العلماء، ومسن، عمره قريب من عمر الشيخ بن باز الله يرحمهم جميعا. أذكر مرة كنا في درس الشيخ بن باز، شوفوا موقف العلماء كيف أنهم يجاهدون أنفسهم في الإخلاص وعدم حب الظهور، والظهور يقسم الظهور. مرة احنا في درس الشيخ في عمدة الأحكام، فبعد ما خلصنا الدرس الشيخ بن باز طالع من المسجد إلا على دخلة الشيخ عبد الله بن قعود، ما رأيت ناس على وجه الأرض يحبون بعض مثل المشايخ، إذا شافوا بعض تشوف الألفة بينهم. حتى لو أذكركم قصة الشيخ حسن بن طلحة عمي، وهو من كبار هيئة العلماء أيضا، لكنه رفض الدخول في الهيئة واستقل نفسه، يعني من أيضا من مشايخ مثل الشيخ بن جبريل في عمره وصديق له، وأعلمكم موقف له كيف محبة في الله تصل لها الدرجة. لكن اللي حصل مع الشيخ بن قعود أمر عجيب، على دخلة الشيخ المسجد، مسجد الشيخ بن باز جنب بيته، إلا يسلم على الشيخ. طبعا الشيخ بن باز كفيف، الشيخ عبد الله بن قعود مبصر، فسلم على الشيخ بن باز، عرف الشيخ، فقال له الشيخ بن باز أعتذر منك لأن الآن عندي درس آخر، فأذن له الشيخ عبد الله بن قعود، راح الشيخ بن باز، راح طلاب الشيخ بن باز وجدوا فرصة، الشيخ عبد الله بن قعود فرصة بعد واحد يستفيد منه، فظل عليها الطلاب العلم، وهالطلاب سبحان الله الآن هم مشايخ إن شاء الله ويدرسون. هذا كلام أتكلمكم من 10 سنة، من كم تقريبا 14 سنة أو 13 سنة. فالمهم سبحان الله، الشيخ عبد الله بن قعود وهو رايح سيارته والطلاب وراء لا يسألك مسألة كذا، على خلق يا ناس، عنده خلق سبحان الله يتعبك حتى تقول ما بعد هذا أخلاق شيء. أحد طلاب العلم وأعرفه شيخ فاضل معروف، راح فتح الباب للشيخ عبد الله بن قعود، فتح باب سيارة الشيخ، الشيخ يسوق، يوم فتح الباب له قام الشيخ هذا أمام عيني أغلق الباب بسرعة، قال افتح الباب، أنا أعرف أفتح الباب لنفسي، وش أنا تفتح لي الباب؟ الطالب استغرب هذا، يعني نهر الشيخ صراحة، الطالب استغرب. كان الدرس للطلاب أن انظروا كيف هالمشايخ ما يبون أحد يرفع فوق مهما حاول. ولذا حبت المشايخ من بعض ما ذكرنا لكم، كان عندنا الشيخ حسن طلحة الله يرحمه توفى أيضا، وما حب يبرد في مساجد ولا في غيرها ولا ليأخذ مناصب ولا شيء، استقل في بيته، طلاب يأتون إلى البيت. فمرة أنا عند الشيخ عبد الله بن جبرين، وكنت يعني عنده في المكتب، أنا لازمت الشيخ فترة يعني، فكنت رد على اتصالاته وغيرها ونقرأ عليه بعض المتون. المهم فسألني الشيخ عبد الله بن جبرين، قال كيف الشيخ حسن؟ قلت والله الشيخ حسن مريض تعبان، وفعلا كان مريض، جاء مرض ما يستطيع أنه يقوم بالفراش، هذا شيء أمام عيني، وأن اعتزل الناس وصار مريض جدا يعني، فما يستطيع حتى يقابل طلاب العلم. قال له هذا الدرجة اقنع. قال الخميس وش عندك الصباح؟ قلت ما عندي شيء شيخنا، آمرني الله يبارك فيك. قال الساعة 10 تمرني ونطلع ناكل الشيخ حسن نسلم عليه. قلت لا بشكل. مريت على الشيخ بن جبرين، ركب معي وديته، وكانت أبرك من ركب معي وأسعد من ركب، ولا أنسى ذاك اليوم في حياتي في سمت الشيخ وأخلاقه وطيبته، واستفدت منه وأنا في الطريق في بعض الأسئلة. المهم وصلنا عند بيت الشيخ، الشيخ حسن طبعا، أول ما وصلنا اتصلت على ولد عبد الله، قلت ترى الشيخ عبد الله بن قعود معي الآن بننزل. تفاجأ الشيخ حسن يوم رأى الشيخ عبد الله بن جبريل، استغرب، تصدقوني الربع وهو ما يقوم الفراش قام واقف، سبحان محبتهم لبعض وتعانقوا ولا قدروا يفكون بعض من عناق من محبتهم بعض لله، حتى أن الشيخ حسن كأن لم يكن به ألم حتى جلسوا وياه في الأرض وأصبحوا يتكلمون، حتى يتكلمون عن أيام الشباب قاعدوا حكوا. فانظروا محبة أهل العلم، لأن اللي يجمعهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك مسألة الرياء ومسألة الإخلاص أكثر ما يتعلمها الإنسان من العلماء وملازمة المخلصين. شيخي الشيخ محمد معيوف الله يعطيه طولة العمر على طاعته، ما زال موجود وهو كفيف، كنت أجلس عنده في ألفية بن مالك، نحفظ عنده في الألفية، وكان يشرح لنا من تهذيب بن عقيل. أنا صراحة أخرجت سواك، أنا شريت سواك بعطيه هدية، هو الشيخ كفيف، فوضعت السواك في يده، قلت شيخ هذه هدية، خلاص سواك يعني أمر طبيعي، أي واحد تعطي سواك راح يقبله منك. فقام الشيخ قال لي وش هذا؟ قلت هذا مسواك يا شيخ، هدية لك. فرماه علي، والله أنا صراحة يعني انبهرت صراحة، شوف علماء أهل السنة والجماعة، رماه علي. شيخ سلامات، قال شوف يا إبراهيم، ما دام أنك تطلب العلم عندي هدايا ما تجيب، وإن جبت مرة ثانية هدية لعد تجي عندي ولا ترجع عندي، لأننا اليوم أدرسك لله، بكرة أدرسك عشان الهدايا فتخرب النية. فأرجوك رجاء ما تجيب هدايا، لو أنت جايني زيارة ما تدرس عندي ولا أنت من طلابي أقبلها منك، لكن ما دامك تدرس عندي لا تجيب لي أي حاجة. عبد الله بن مبارك، حتى المسألة هذه ترى مهمة جدا ننتبه لها، لأن هذا من الشرك والعياذ بالله، الرياء من الشرك، وربما لا يكتفر هذا الشرك الخطير. عبد الله بن مبارك كان يماكس صاحب محل، يبغى يشتري منه بضاعة، ما يشتري منه أي حاجة أي غرض، هذاك الرجل البائع ما يعرف عبد الله بن مبارك، فإذا رجل مار بالسوق شاف عبد الله المبارك، هذا المار يعرف عبد الله المبارك، فسلم عليه، وشيخ عبد الله المبارك يا إمام يا كذا، صاحب المحل انبهر، هذا عبد الله المبارك الذي يحج سنة ويغزو سنة، الله أكبر. قال صاحب المحل بعتك بما تريد، يعني ما دام أنت عبد الله المبارك بعتك بما تريد، فأعطاه المال. فقام عبد الله المبارك أخذ المال ورماه عليه، قال نحن نشتري بمالنا لا نشتري بديننا. انظر كيف هؤلاء مدرسة، متى ما الإنسان يلازم مثل هؤلاء العلماء ويشد الرحال في طلب العلم ويجالسهم وينظر إلى إخلاصهم وصدقهم مع الله، كشيخ جرى رحمه الله الشيخ باد، ما نرى من هؤلاء يتعلم الطالب، ربما أنك ما تتعلم الإخلاص من لو تقرأ كتب الدنيا كلها، لكن تتعلمها من جلوسك مع العلماء ونظرة مع الناس المخلصين الصادقين الصالحين، تتعلم ذلك تكتسب هذه العبادة العظيمة وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، أي تحذير كبير جدا، عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليه الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن البيت الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد أيضا جيد عن محمود عن رافع بن قيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، هذه كلها تدخل في الشرك الأصغر والعياذ بالله. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا أمر خطير، وهو الحلف بغير الله، وأيا كان اختلف أهل العلم بالحلف بالقرآن. وأذكر شيخنا الشيخ مباد رحمه الله كأنه يرى يجوز الحلف بالقرآن لأنه ليس مخلوق، أنه منزل، لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق فأنه منزل. وذكر بعض أهل العلم الحلف بآيات الله هل يجوز ولا لا، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، بعض أهل العلم يجوز ذلك، لكن الأفضل أنك تخرج من هالخلاف كله ولا تحلف إلا بالله. حتى قالوا إذا تكلمنا قلنا الحلف بآيات الله، يعني كالقرآن مثلا، قرآن داخله أيضا أسماء، أسماء أولياء ولا أسماء أنبياء، وأيضا قصص وغيرها، هل المقصود في ذلك أو المقصود بآيات الله أسماء الله وصفاته في القرآن؟ خروج من هذه الأمور كلها الأفضل الإنسان لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. حتى دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ذلك تجدون عند الاثنى عشرية الجعفرية تجدون أنواع الشرك، كل أنواع الشرك الأصغر موجودة، الحلف بعلي والحلف بضلع الزهراء والحلف يعني أنواع الحلف بغير الله، بل حتى أنهم يصدقونك القول في أنهم إذا حلفوا بغير الله يصدقون، هم يقولون يعني وأعظم الحلف عندهم أن يحلفوا بغير الله. والمنادات ويستغيثون بغير الله ويتوسلون بغير الله، كل أنواع الشرك الأصغر والأكبر. وسمعنا ذلك، وهذا شيء مشاهد مجرد في كتبهم أيضا. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أخرجه أبو داود بسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة اللي هو ما شاء الله أو الشرك الأصغر. قال ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. يتكلم عن الشرك الأصغر كالرياء وكالحلف بغير الله. لكن قلنا الحلف بغير الله متى يكون شركا أكبر؟ ذكرناه في الدرس الماضي. ذكرنا وأجاب أحد الأخوة فيها، إذا عظم هذا الشخص، إذا حلفت بفلان تعظيما له فهذا إيش يعتبر من الشرك الأكبر والعياذ بالله. حتى نختم باب آخر شيء في الشرك، قال أما النوع الثالث الشيخ رحمه الله شنباز يقول وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجال إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر، يعني هذا الأقرب صراحة أن يكون نوعين ليس ثلاث أنواع. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطن والباطل أيضا. وهذا يعني كأن الشيخ رحمه الله يقول يجوز أن يقسم الشرك إلى قسمين، أكبر وأصغر. فالأصغر يدخل فيه الرياء، يدخل فيه الشرك الخفي، يدخل في الشرك الأصغر وهو أقرب. قال حتى الشرك هذا الخفي ربما يدخل فيه المنافقين، وهو إظهار الإيمان والإسلام وإبطان الكفر كالإثنى عشرية، وهي التقية عندهم، وهو إظهار الطيب والمودة، ويتكلمون عن توحد المسلمين وكذا، وفي باطنهم يضربون ويقتلون المسلمين. قال ويتظاهرون بالإسلام رياء، هذا يتكلم عن المنافقين. قال وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن عبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور والله ولي التوفيق. هذا كلام الشيخ باز رحمه الله في كلام عن تقسيم الشرك. فذلك أمر الإخلاص يا أخوة يعني كما ذكرنا ليس من الأمر السهل. الإنسان يجاهد نفسه. أنا وجدت صراحة أقرب شيء وأفضل الأمور حتى الإنسان يصل إلى درجة جيدة من الإخلاص، ما يقدر يقول واحد أنا وصلت إلى درجة ممتازة. وأخطر شيء أن تقول عن نفسك مخلص، هذه أخطر شيء، لأن الله قال ولا تزكوا إيش أنفسكم. قلنا مرة ندرس عند الشيخ محمد العيوب فسألني قال ليش أنت أظن غائب أو أنك ما حفظت المتن؟ فقلت له يا شيخ أني انشغلت وكذا، وتعرف أني حريص. قلت له أنا تعرف أني حريص على الدرس. قال لا تزكي نفسك. قال يا إبراهيم لا تزكي نفسك، لو رأيت حرص السلف وحرص الأمة عرفت أنك لا شيء. لو واحد قال لك مثل هالكلام ممكن تزعل منه وتطايق، لكن والله يعني أعطاني الشيخ درس صراحة، درس في حياتي صراحة. الإنسان ما يتكلم عن نفسه ولا يقول أنا اللي سويت وأنا اللي فعلت وأنا حريص وأنا كذا. لا، لو عرفنا حرص الأمة الإسلامية وحرص العلماء على الدروس، يعني كانوا يقولون عن المقدسي إن عنده في اليوم الواحد 22 درس في اليوم، 22 درس، إحنا واحد في الأسبوع وحالتنا حالة، الله يصلح حالنا. هم يدرسون. الشيخ بن باز الله يرحمه، الفجر يوم الخميس الفجر درس الشيخ بن باز 3 ساعات، 10 كتب يقرؤون عليه، والله 10 كتب، 3 ساعات يدرسون. تخيل الشيخ جالس وطلاب بالمئات والعالم جالس 3 ساعات، والشيخ يتوقع يتوقف؟ لا، الضحى عنده درس أو يشرح الإفتاء، وكل ما الإفتاء لا ظهر ويرد على مكالمة الناس فتاوى وعلم. العصر درس في بيته، بين الأذان والإقامة، غير اللي بعد الصلاة، بين الأذان والإقامة درس. والله يا إخوان كل صلاة بين الأذان والإقامة درس. أما يأذن الشيخ تلقى أول واحد بالصف، فيبدون طلاب يقرؤون عليه ويشرح الشيخ حتى وقت الإقامة. هذا درس في العالم منفصل، غير الدرس اللي بعد الصلاة، وجلد بذلك حصل العلم. بذلك يقول كان يتكلم الشيخ الحيدان عن طلب العلم وكذا، ويتكلمون حتى في حلية طالب العلم، يقول العلم إذا أعطيته كلك كأغلب وقتك، يعني كل وقتك يعطيك بعضه، يعطيك بعضه. كيف لو تعطيه الوقت بعض وقتك؟ وش بيعطيك؟ ما عندك شيء. إذا أنت تعطي العلم كل وقتك راح يعطيك بعض العلم. كيف لو تعطيه بعض وقتك؟ لن تحصل على شيء. لذلك طلب العلم أمره عظيم، وحتى يصل الإنسان إلى مسألة الإخلاص. أيضا الأمر آخر وهو عمل العبادات في البيت بينك وبين ربك. حتى بعض السلف يكون صائم زوجته ما تدري عنه، يصوم ويفطر وزوجته ما تدري. حتى يقولون بعض السلف أن يعني تبتل المخدة بالدموع وخشية من الله سبحانه وتعالى وزوجته بجانبه ما تعرف عنه شيء. وصل إلى درجة عظيمة، وصلوا إلى درجة الإخلاص. حتى أحدهم يقول اللهم، يقول أتمنى أن عندي عمل حتى الملائكة اللي يكتبوه ما يعرفونه بينك وبين الله. وصل شدة إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. لذلك الأعمال اللي بالبيت القبية. الأمر آخر الإخلاص، حتى تصل إلى درجة الإخلاص جيدة عليك بالدعاء وفي السجود خاصة، إن الله يرزقك الإخلاص في العمل، إن الله سبحانه وتعالى يصلح حالك، إن الله يوفقك في أنك تكون مخلص صادق وبعد عنك الرياء والسمعة. الأمر الآخر لا تحاول تتصدر، يعني لا تحاول تبرز نفسك حتى لو أثنوا عليك الناس، لا تحاول أن تجعل الناس هذه ذرك عيال. لذلك دائما في المحاضرات نحن مخيم ولا شيء، بعضهم يضرنا أكثر ما ينفع في مقدمة، والشيخ جاء من بعيد وتعب ونعرف أشغال الشيخ والشيخ له جهود، هذا كلام يضر الشيخ أكثر ما ينفع. فلذلك مرة في شريط سمعت للشيخ بن عثيمين، كان يعني يسوي له وليم الشيخ وجاي حاضرين طلاب علم، فقام واحد ألقى قصيدة في الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الشيخ بن عثيمين ما عنده مجاملات له، وهذا يلقى قصيدة فيها ثناء على الشيخ. قال الشيخ لحظة هذا غلو، شيل هالكلمة، حط هالكلمة ده، غيرها غير غير كذا. وكل ما قرأ بيت وقف الشيخ، لا عدل، ما يجوز، هذا حرام، هذا غلو، هذا زيادة. فذلك قال الشيخ أنا ما أقدر أقرأ القصيدة بهذه الطريقة. قال له شو القصيدة أصلا هذه؟ والله هكذا قال الشيخ. قال له ما له داعي أصلا القصيدة هذه، وهذا تضرنا ما تنفعنا. فتوقف ما أكمل القصيدة، قرأ يمكن منها 5 أبيات، والله كل بيت أن الشيخ يوقفه ويعدل فيه. هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، اللي يعني وصلوا نحسبهم الله حسيبهم من الناس، من الناس المخلصين، الشيخ باز وغيرهم. لكن إذا هم يقولون ذلك، كيف إحنا الواحد لو واحد أثنى عليك تنبسط في مجلس ولا تكلم عنك والله شيخ وله جهود وفلان ما شاء الله وفلان ما شاء الله، تنبسط تنبسط حتى لو في مجلس ما أثنى عليك ولا شيء. حتى يقول مرة الإمام أحمد كان في العمرة أو في الحج في الطواف زحم الناس، فرجل ما عرف الإمام أحمد، الإمام أحمد كأنه زاحم يعني، ومع زحمة الناس أحيانا تضر إنسان ما تدري عنه يعني. فقام ذاك الرجل ضرب الإمام أحمد على رأسه، قال كأنك رجل سوء. قال الإمام أحمد والله ما عرفني إلا أنت، ما قال تعالى ما تعرفني أنا، أنا الإمام أحمد ما مال السنة والجماعة، أنا أحفظ مليون حديث، كيف تقول عني هذا كلام؟ لكن هذا ديدنهم رحمهم الله، لأنهم صراحة أخلصوا وقتهم وعلمهم لله سبحانه وتعالى، فتخلصوا من الشرك ومن الرياء ومن غيره. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، جعلنا وإياكم على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.